ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم خاتم النبيين، عنوان لقاء درس هذا المساء المبارك هو إلا موضع لبنة، وهذا جزء من حديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا. فجعل الناس يطوفون بالدار ويعجبون ويقولون هل موضع هذه اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. من العنوان تلحظ أن هذا اللقاء هو أقرب العناوين إلى العنوان العام الذي هو خاتم النبيين، الذي نستظل ونستفيد بدروسنا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عربي ويعلم وقع المثل على العرب، بل هذا حتى يمكن أن يقال في الأمم كلها، ولهذا ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن، قال ربنا وضربنا لكم الأمثال. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع من سبقه من النبيين. النبيون المرسلون تجمعهم أشياء ويفترقون في أشياء، يجمعهم ما بعثوا من أجله، وهو أمور ثلاث: التوحيد والمعاد والنبوات. فهذه الثلاث اجتمعت عليها كلمة الأنبياء والمرسلين، ولا جدال في هذا البتة. واختلفوا في الشرائع كل بحسب حاله، وإنما ثمة أشياء اجتمعت حتى الشرائع عليها، فالصيام والصلاة وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم قتل النفس بغير الحق، كل ذلك كان مندرجا في الشرائع كلها. ولهذا نرى في القرآن المكي شيئا من هذا، رغم أن القرآن المكي لا يعنى بالشرائع، لكن قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهذا في الفرقان، والفرقان صورة مكية، لأن الشرائع كلها التي سبقت جاءت بهذا، فهذا لا خلاف فيه ما بين الأديان. لكن الزكاة، تحريم الخمر، التماثيل، هذا قد يوجد في شرع دون شرع آخر. نعود لما نحن فيه، هذا ما اجتمعت عليه كلمة المرسلين. كذلك هناك خصائص يعطيها الله جل وعلا المرسلين تكون فيهم جميعا، مثل رعي الغنم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وما من نبي إلا رعاها. كذلك من خصائصهم أنهم يدفنون حيث يموتون، ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه. كذلك مما اجتمع عليه حال الأنبياء أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. كذلك اجتمعت كلمتهم مما خصهم الله بأنهم لا يورثون، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذه أمور اجتمعت في الأنبياء والمرسلين. كذلك حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسادهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذه خصائص جعلها الله عز وجل في أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا لحاله مع من سبقه، فحاله مع من سبقه، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي، إن مثلي أي صفتي وصفة الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة، يعني ترك لبنة لم يضعها في موضعها، وكل من يراها يعلم أنه لا بد من وضع لبنة هنا. وكلمة لبنة تنطق بفتح اللام وكسر الباء لبنة، وتنطق بكسر اللام وسكون الباء لبنة، وكلا الحالين صحيح، كلا قول اللفظين صحيح، إلا لبنة في زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون أي بالبيت، وهذا دفعهم أن يطوفون به، ليس المقصود طواف تعبد، وإنما المقصود طواف إعجاب، أي هذا يأتي منها هنا وهذا يأتي منها هنا، لا أن يطوف عليه سبعا كما يطاف بالبيت الحرام، هذا ليس مقصودا. فيحصل منهم ذلك فيتعجبون هذا لماذا لم يكمل هذه اللبنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فالناس يعلمون عندما توضع هذه اللبنة لا يحتاج الأمر إلى زيادة، لم يبق إلا اللبنة. فكذلك الأنبياء والرسل مضوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جم غفير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم جم غفير، والله يقول عن نبي: قل ما كنت بدعا من الرسل، ويقول عنه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فسنن الأنبياء في عمومه واحد، أرسلوا برسالة واحدة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وهذا كما مر معنا يقطع الأطماع في أن أحدا يكون نبيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وخاتمهم. ما دام خاتم الأنبياء من باب أولى أن يكون خاتم المرسلين، لأن الرسول لا بد أن يكون أولا نبيا قبل أن يكون رسولا، ولهذا جاء القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حتى لا يأتي أحد يقول أنا لست رسولا لكنني نبي. فقال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. العلماء عند هذا الحديث يناقشون موضوعا: هل تعد رسالة الأنبياء ناقصة حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم المراد، أم أن المراد التكميل والتحسين والتجميل؟ الجمهور على الثاني والعلم عند الله، الجمهور على القول الثاني والعلم عند الله. وأنا أقول: لم يتبين لي فيها شيء أجزم به، لم يتبين لي فيها إلى ساعتي هذه شيء أجزم به وأتقلده من القول، سواء قول الجمهور أو قول من يقول إنها تعد ناقصة إلا بتمامها، لم تتم إلا برسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأنبياء والرسل قبله أخذوا على أممهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، أخذ الله هذا العهد والميثاق على الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن لكلمة لبنة، هل وردت في حديث آخر؟ وردت كثيرة، لكن نأخذ منها ما يتعلق بالجنة. فالجنة أعظم الغايات وأجل المطالب ومنية كبرى وعطية جزلة من رب العالمين، وما زال الأخيار والصالحون يسألون الله إياها: كان على ربك وعدا مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا شيئا من الجنة فقال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر. الملاط ما يوضع ما بين اللبنة واللبنة حتى تلتصق، ما يوضع ما بين اللبنة واللبنة حتى تلتصق يسمى ملاط. هذا الملاط في الدنيا الطين، لكنه في جنة عدن قال عليه الصلاة والسلام: المسك الأذفر. والمسك طيب معروف، المتنبي يقول في مدح سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وفي الرسالة الحاتمية أن المتنبي أخذ هذا عن غيره، لكن هذا ليس الآن مجال الحديث فيه، ليس هذا مجال الحديث فيه. لكن نعود لقول عليه الصلاة والسلام: لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. والآن ترى الدنيا كل من يعيش سيكون مصيره حتما إلى الموت، وكل من ينعم سيكون مصيره إلى البؤس شاء أم أبى. لا يمكن أن يعيش أحد حياته كلها نعيم، ولا يمكن أن يعيش أحد حياته كلها بأساء، محال. ذلك النابغة الذبياني مما يمدح له لما مدح أقواما قال أنهم من علمهم من عقلهم من رشدهم يعلمون أنه لا يمكن أن يكون هناك نعيم يبقى ولا هناك شدة تبقى، فكل شدة يتبعها رخاء وكل رخاء يتبعه شدة. ولذلك قال: فلا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم، فلا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. فهذا منه، لكن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، يقول صلى الله عليه وسلم يعلم حوائج الناس، يعلم مطالبهم، هم يريدون نعيما لا ينقطع. فقال عليه الصلاة والسلام: ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. لماذا لا يموت؟ لأن الله خلق الموت في صورة كبش، خلق الموت في صورة كبش أملح، وهذا المخلوق أي الموت في صورة كبش أملح هو نفسه يذبح ما بين الجنة والنار فيصبح عدما فينتهي الموت، هو نفسه يموت، هو نفسه يذبح، يذبح ما بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا الذي سماه الله عز وجل يوم الحسرة، قال ربنا في كتابه العظيم: وأنذرهم يوم الحسرة. حسرة على من؟ حسرة على الكفار. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث: فلو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة، عندما يقال لهم خلود بلا موت، والله يقول عنهم: لا يموت فيها ولا يحيا، فلا هو بالذي يحيا حياة يغبط عليها، ولا هو بالذي ميت فيستريح، لا يموت فيها ولا يحيا. فالجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومن نعيمها أن صاحبها من يدخلها جعلني الله وإياكم من أهلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. فهذا مما ذكر فيه موضع اللبنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لمفردة الدار. الدار الحائط والحجرات إذا اكتملت تسمى دار. فأنت تقول مثلا دائرة، معنى دائرة شيء ملتف كامل، فكذلك الدار لا تسمى دارا إلا إذا اكتملت نواحيها وحجراتها. وقد ورد هذا في القرآن كثيرا، الله عز وجل يقول: ولنعم دار المتقين. وقال عن أهل الكفر: وأحلوا قومهم دار البوار. وقال جل وعلا: فنعم عقب الدار. فلفظ الدار ورد في القرآن كثيرا، وورد كذلك في الشعر العربي، عنترة يقول: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. والآخر يقول: يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا، وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود الأميل، وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. وهذا البيت الأبيات لها قصة شهيرة مع عبد الملك بن مروان مع أبي جعفر المنصور، عندما أراد صاحبه أن يذكره بعطية وعدها المنصور إياه ولم يفي بها حتى ذكره بهذه الأبيات، وهو يتجول في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بدار عاتكة دار محبوبة ذلك الشاعر في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قيل عبد الدار فهذا ينصرف كما مر معك إلى عبد الدار بن قصي، وهو الابن الأكبر لقصي بن كلاب الذي أورثه أبوه مجدا يريد أن يرفع به وضيعته، كما مر معنا في حديثنا عن بني هاشم وحديثنا عن قريش، وهو الذي عناه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه بقوله: فإن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. إذ كان المخاطب بهذه الأبيات التي قالها حسان من بني عبد الدار، وكان في بني عبد الدار أنهم يحملون اللواء وقد ماتوا عنه، ضحوا به. لكن من أغبن الأشياء أن يقتل الإنسان نفسه، أن يضحي الإنسان بروحه من أجل مبدأ باطل، أو من أجل طريق ضال، أو من أجل سبيل لم يقم عليه دليل شرعي، أو من أجل أن تراق دماء المسلمين، أو من أجل أن تتعطل الحدود، أو من أجل ذلك مما لا يكون الإنسان فيه على بينة. الإنسان لا يعيش مرتين، فحقه أن يضع نفسه حيث أمره الله جل وعلا أن يضعها. فهؤلاء بنو عبد الدار قاموا بواجبهم نحو قريش وضحوا بأنفسهم حتى لا يسقط اللواء، لكن لواء باطل. فقال بعد أن فني القوم، قال حسان رضي الله عنه أرضاه يقول في قصيدته: بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. وهذا تعليق على لفظ الدار الذي ورد كما قلت في شعر العرب، وورد في أخبارهم، وورد أصلا مناسبة الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل من قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى دار فأحسنه وأجمله. تبقى لطيفة هامة، وهو أن الإنسان لا يلام ولا يعاتب إن أقام دارا لأهله تكنهم في الحر والبرد، فهذا مما يجب على الرجل أن يصنعه لأهله، ولا يعد هذا من الركون إلى الدنيا. الله عز وجل لما أدخل أبان آدم الجنة قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهناك أربع مطالب حق لكل أحد، حق لكل فرد أن يسعى لها: أن يطعم وأن يشرب وأن يستكن في دار عن الحر والبرد وأن يكسى. فالله عز وجل يقول إن لك، الخطاب لآدم، ألا تجوع فيها، فهذا الجوع ومقابله الإطعام، ولا تعرى فهذا العري ومقابله الكسوة، وأنك لا تظمأ وهذا العطش ومقابله الشراب، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس. يقال والضحى إذا اشتد وهج الشمس، أن يكون لك دار تكنك، فلا حرج على المرء أن يبني دارا لنفسه، ولا يعد هذا كما قلت من الركون للدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده بنى شرقي مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه الحجرات التي كنا يسكنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن بهن. وهذه الحجرات أنزل الله عز وجل فيها قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد كانت هذه الحجرات تشهد قيامه في الليل ودخول الناس عليه وتردد الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وغدو فاطمة إليه وغير ذلك مما يقع أصلا في الدور عموما. وقد كانت تلك الحجرات من أطهر المواضع بلا ريب وأجلها حرمة وأعظمها مكانة، حتى قبر في إحداها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وحجرات أمهات المؤمنين أكثرهن إلى الشرق وإلى الشمال الشرقي منه، وبعضها وجد في الغرب حجرة ووجد في الشمال المسجد حجرة أو حجرتان من حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. العرب إذا ذكرت الدور وذكرت القصور يتذكرون مثلا شهيرا عندهم فيقولون جزاء سنمار، وهو من طلب منه أحد ملوك الحيرة أن يبني له قصرا لم ير الناس مثله، فلما أكمله شيده صنعه خاف أن يبني مثله لغيره فألقاه من أعلاه على ما تقول الرواية، فضرب العرب بذلك مثلا لمن كان لم يوفق في مكافأة من أحسن إليه، فقالوا جزاء سنمار. وهذا إن صحت الرواية، أحيانا الإنسان عياذا بالله يطغى ويغلب عليه الرغبة في الانتقام والإساءة إلى الخلق ويطلب يعني يرغب الاستئثار بشيء لا يمكن أن يقع. ولهذا سليمان عليه السلام لما أراد الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده علم أن هذا لا يمكن أن يقع بالأسباب الدنيوية، فلجأ إلى ربه كما مر معنا في لقاء دعوة أخي سليمان، فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يسر الله لنا ولكم الأمر وعان الله وإياكم على كل ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.